أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الآية الشريفة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انتهى الكلام إلى بحث الأحكام التي يمكن أن تستفاد من الآية الشريفة، وانتهى الكلام من الحكم الأول. ذكرنا في الدرس السابق أنه لا إشكال في أن الآية فيها دلالة على تحريم هذه الأمور المذكورة فيها، وهذا مما لا إشكال فيه لوجود عدة أدلة وقرائن على التحريم ذكرناها في الدرس السابق. وإنما وقع الكلام في نقطة، وهي أن المحرم من هذه الأمور المذكورة الخمر الميسر الأنصاب الأزلام، هل هو كل التصرفات التي يمكن تعلقها بهذه الأمور، أو لا أن المحرم هو التصرف البارز الذي يتبادر إلى الذهن عندما يسند التحريم إلى هذه الأمور؟ فبناء على الأول يكون المحرم هو مطلق التصرفات التي تتعلق بهذه الأمور، فالخمر يحرم بيعها وشراؤها وشربها وصنعها والتعامل بها واقتناؤها وسائر التصرفات التي يمكن أن تتعلق بالخمر، بينما بناء على الثاني المحرم هو فقط التصرف البارز الذي هو عبارة عن الشرب بالنسبة إلى الخمر واللعب بالنسبة إلى الميسر والعبادة بالنسبة إلى الأنصاب والاستقسام بالنسبة إلى الأزلام وما شاكل ذلك. هذا بحث كما ذكرنا سابقا بحث سيال، بحث عام يرد ويطرح في كل حكم يسند إلى الأعيان وإلى الذوات. الأحكام حينما تسند إلى الأفعال لا إشكال في أن الدليل الذي يسند الحكم إلى الفعل ليس فيه دلالة على أكثر من تحريم ذلك الفعل بالخصوص. فإذا قيل يحرم اللعب بالشطرنج، خب هذا ليس فيه دلالة على أكثر من تحريم اللعب بالشطرنج، ولا يمكن أن يستدل به على حرمة صنع الشطرنج أو حرمة بيع الشطرنج أو حرمة شراء الشطرنج، لا يتحمل أكثر من ذلك. هذا قسم. في بعض الأحيان لوحظ أن الأدلة لا تسند الحكم إلى فعل معين وتصرف من تصرفات المكلف، وإنما تسند الحكم مباشرة إلى الذات وإلى العين. فبدل أن تقول فتقول مثلا يحرم الخمر، أو تقول يحرم الشطرنج، أو تقول مثلا يحرم الميسر وأمثال ذلك. تحريم الخمر قابل لأن يطرح فيه هذا البحث، فيطرح هذا البحث أن المحرم ما هو؟ هل هو التصرف البارز، أو المحرم هو كل التصرفات التي تتعلق أو يمكن أن تتعلق بتلك العين التي أسند التحريم إليها؟ هذا البحث بحث سيال كما ذكرنا، لكنه في خصوص الآية محل البحث. على الظاهر أن الصحيح من الجواب عن السؤال السابق والاستفهام السابق، الصحيح هو أن المحرم هو مطلق التصرفات لا خصوص التصرف البارز، حتى إذا قلنا أن إسناد التحريم للذوات لا يدل على أكثر من تحريم التصرف البارز، لكن في خصوص الآية على الظاهر أنه لا يمكن الالتزام بذلك، ولا بد أن نلتزم بتحريم مطلق التصرفات. وذلك النكتة في هذا المطلب هو أن الآية الشريفة لم يرد فيها عنوان التحريم، وإنما التحريم استفدناه من قوله تعالى فاجتنبوه. اجتنبوه هو أمر في الحقيقة، أمر بالاجتناب، أمر بالاجتناب. والضمير الموجود في الكلمة فاجتنبوه يرجع إلى هذه الأمور مباشرة أو إلى عمل الشيطان كما تقدم. المهم هو اجتناب هذه الأمور، ومن الواضح أن الاجتناب عن هذه الأمور والاجتناب عن الشيء بشكل عام يعني الابتعاد عنه، وأن يكون الإنسان في جانب منه لا أن يقترب منه. ومن الواضح بأن هذا وحده يقتضي تحريم كل التصرفات التي يمكن أن تتعلق بالنسبة إلى تلك العين، وذلك لأن أي تصرف من هذه التصرفات حينما يمارس بالنسبة إلى تلك الأعيان حينئذ لا يعد المكلف متجنبا لتلك العين، بل هو مقترب منها. التجنب والاجتناب عن الشيء يعني الابتعاد عنه وترك كل شيء يتعلق به، حينئذ يتحقق عنوان الاجتناب والابتعاد. وأما إذا اقترب منه ولو بتصرف واحد حينئذ لا يكون قد امتثل الأمر بالاجتناب. إذن الآية الشريفة لم ترد بعنوان يحرم الخمر حتى ينطرح فيها البحث السابق. لو كان وارد بعنوان يحرم الخمر يأتي البحث السابق، فقد نقول بأن المحرم هو التصرف البارز الذي هو عبارة عن الشرب. الآية لم ترد بهذا اللسان، وإنما وردت بلسان فاجتنبوه. اجتنب الخمر، اجتنب الخمر يعني كن بعيدا عنه، وهذا يتناسب جدا ويتلائم جدا مع تحريم كل التصرفات، البيع والشراء والصنع والشرب وما شاكل ذلك، لأن بيع الخمر ليس تجنبا عنها، شراء الخمر ليس تجنبا عنها، صنع الخمر الإنسان حينما يصنع الخمر لا يقال أن هذا تجنب الخمر واجتنب الخمر. اجتناب الخمر لا يكون إلا إذا ترك الإنسان كل التصرفات المتعلقة بالخمر. إذن هنا خصوصية توجد في الآية الشريفة تقتضي أن نذهب إلى الرأي الأول الذي يقول أن المحرم في الآية هو كل التصرفات المتعلقة بهذه الأعيان، طبعا ما عدا التصرفات التي قام الدليل على جوازها من قبيل أفرض النظر إلى الخمر أو النظر إلى الميسر أو النظر إلى الأزلام والأنصاب وأمثال ذلك، فإن هذه لا أشكال في حليتها. لكن التصرفات الأخرى التي نشك في أنها حلال أو حرام لا يبعد أن يقال بأن قوله تعالى فاجتنبوه فيه دلالة على النهي عن هذه الأمور جميعا. وأما الرأي الذي يرى بأن الحكم إذا أسند إلى الأعيان فيكون ظاهر في تحريم الفعل المناسب والبارز الذي يمكن أن يتعلق بتلك العين، هذا كما قلنا ويمثل له عادة بقوله تعالى وحرمت عليكم أمهاتكم، هناك يقال بأنه واضح من الآية أن المحرم هو الزواج بالأم ونكاح الأم، لأن هذا هو التصرف الظاهر عندما أسند التحريم إلى الأم، ولا يشمل التحريم كل التصرفات المتعلقة بالأم كالنظر واللمس وأمثال ذلك. هذا قد يكون صحيحا لكن بنكتة إسناد التحريم إلى نفس العين، وهذه النكتة ليست موجودة في آيتنا كما ذكرنا باعتبار أن الآية لم ترد بلسان التحريم وإنما وردت بلسان فاجتنبوه. فإذا الآية في الحقيقة لم يرد الحكم فيها من دون متعلق، هاي النكتة. حينما يقال يحرم الخمر هنا الحكم ورد لكن لم يذكر المتعلق، فإذا لم يذكر المتعلق سيقال بأنه يقع بحث في أنه متعلق الحكم، لأن الحكم لا يمكن أن يتعلق بنفس العين، يعني لا معنى لتحريم نفس العين، وإنما لابد من تحريم شيء يتعلق بالعين. فحينما يحذف المتعلق هناك مجال لورود الرأيين السابقين، أن المتعلق هل هو كل التصرفات أو التصرف البارز. لكن فيما نحن فيه في آيتنا لم يحذف المتعلق حتى نبحث عن أنه ما هو المتعلق. المتعلق مذكور في الآية، اجتنبوه، الحكم هو الوجوب ومتعلق الوجوب هو الاجتناب، اجتنبوه. كما تقول سافر، سافر، الحكم هو الوجوب والمتعلق هو السفر، واضح. فالحكم متعلق هو الاجتناب، والآية ذكرت أنه لا بد ويجب اجتناب هذه الأمور، والاجتناب كما ذكرنا لا يتحقق إذا اقترب الإنسان من هذه الأمور، بل المناسب للاجتناب هو تجنب كل التصرفات المتعلقة بهذه الأمور. هذا ما يرتبط بالحكم الأول الذي يستفاد من الآية الشريفة. الحكم الثاني الذي قيل بأنه يستفاد من الآية الشريفة، والذي على ضوئه أدرجت الآية في كتاب الطهارة، هو دعوة التي ذكرها الشيخ الطوسي، دعوة أن الآية فيها دلالة على نجاسة الخمر، أن الآية تدل على نجاسة الخمر، ويمكن الاستناد إلى الآية في إثبات نجاسة الخمر. الشيخ الطوسي استدل على هذا الرأي بدليلين. الأول هو توصيف الخمر في الآية بالرجس، إنما الخمر والمنسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس مرادف للنجس، ولذلك يؤكد الرجس بالنجس فيقال رجس نجس، وهذا التأكيد يدل على ترادف، على الترادف فيما بينهما. بل ادعى الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب الإجماع على أن الرجس بمعنى النجس، وبهذا يثبت أن الخمر نجس. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو أن الخمر أمرنا بالاجتناب عنه في نفس الآية، فقيل فاجتنبوه، والاجتناب عنه كما تقدم يقتضي التباعد عنه بجميع الأنحاء وفي جميع الأوقات، ولا يوجد تعليل معقول لذلك إلا أنه نجس. فإن من يصلي في ثوب ملطخ بالخمر مثلا لا يكون مجتنبا للخمر في حال الصلاة، فتكون صلاته باطلة، فلا بد من نزع ذلك الثوب مثلا حين الصلاة. وهذا يعني بحسب نظر الشيخ الطوسي نجاسة الخمر. هذا الدليل الثاني. هذان الدليلان لإثبات نجاسة الخمر بالآية الشريفة تعرضا للمناقشة من قبل الأغلب. أما بالنسبة إلى الدليل الأول فقد تقدم على الظاهر أنه لغة لم يثبت أن الرجس بمعنى النجس، إذ لم يذكر النجس في عداد المعاني المذكورة للرجس، بل الذي يظهر أن المراد بالرجس هو القذارة. الرجس هو الشيء الذي يستقذر ويشمئز منه الطابع، ومن الواضح بأن هذا أعم من النجاسة. الرجس بهذا المعنى بمعنى القذر ورد في كثير من الآيات القرآنية، من قبيل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية التي نستدل بها على عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وواضح بأن الرجس لا يراد به النجاسة العينية الشرعية، وإنما يراد به الأفعال القبيحة والقبائح المؤدية إلى المعاصي وإلى الإثم. وهكذا قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا الرجس من الأوثان لا يراد بالرجس هنا النجس كما هو واضح جدا. وهكذا آيات أخرى قرآنية أخرى تدخل في هذا الصدد. ولذا نقل عن الشيخ الصدوق أنه قال إن الله حرم شرب الخمر للصلاة في ثوب أصابه الخمر. الله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمر ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابه الخمر، هذا أولا. ثانيا أننا حتى لو سلمنا أن الرجس لغة بمعنى النجس، لكن في خصوص الآية لا يمكن الالتزام بذلك، وذلك لأن الرجس لم يقع وصفا فقط للخمر في الآية الشريفة، وإنما الرجس وقع وصف لكل هذه الأمور الأربعة المذكورة في الآية، وهي عبارة عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. أفهل يمكن الالتزام بأن الميسر نجس؟ هل يمكن الالتزام بأن الأنصاب والأزلام نجسة؟ طبعا لا يمكن الالتزام بذلك ولا قائل بذلك. إذن تخصيص النجاسة بالخمر دون بقية الأمور المذكورة بالآية لمجرد توصيف الخمر بالرجس هذا لا وجه له، التبعيض في المقام لا وجه له. فإما أن نلتزم بنجاسة كل هذه الأمور، وإما أن لا نلتزم بنجاسة هذه الأمور وبدلالة الآية على نجاسة هذه الأمور. وطبعا الصحيح هو الثاني، أن لا نلتزم، وذلك بأن نفسر الرجس تفسير يمكن أن توصف به كل هذه الأمور الأربعة، وهو المعنى الحقيقي للرجس والمعنى الظاهر للرجس، وأنه يراد به القذارة المعنوية. هذا هو المراد بالرجس، القذارة المعنوية. ومن الواضح بأنه يمكن توصيف هذه الأمور الأربعة بالقذارة المعنوية من دون افتراض النجاسة الشرعية الثابتة، النجاسة الشرعية لهذه الأمور. والصحيح في المقام هو أن الموصوف كما تقدم أن الموصوف بالرجس ليس هو ذوات الأعيان، وهذه هي النكتة أو المطر الذي أوهم دلالة الآية على نجاسة الخمر، وهو أن الرجس ليس وصفا لأعيان هذه الأمور، للأعيان للخمر، وإنما كما تقدم الرجس وصف لفعل المكلف المقدر الذي لا بد من تقديره الذي يتعلق بهذه الأمور، إما فعل البارز كما تقدم وإما كل الأفعال. مثلا تحريم الخمر ووصف الرجس وصف الخمر بالرجس لا يقصد ب أن الخمر رجس، وإنما يراد بأن شرب الخمر هذا الفعل الذي أمرنا بتجنبه ودلت الآية على تحريمه مثلا هذا رجس، شرب الخمر رجس، عبادة الأصنام رجس، اللعب بالميسر رجس، إنما الخمر والمنسر والأنصاب والأزلام رجس. الرجس ليس وصفا لأعيان هذه الأمور، وإنما هو وصف لذلك الفعل المقدر الذي كما قلنا لا بد من تقديره مثلا الذي لا بد من تقديره بناء على آرائهم طبعا لا بناء على الرأي الذي انتهينا إليه. فإذا إذا كان هكذا حينئذ لا مجال للاستدلال بالآية، وذلك لأن الرجس ليس وصف للخمر حتى يستفاد منه نجاسة الخمر، وإنما هو وصف لشرب الخمر، وحينئذ من الواضح جدا بأن الرجس لا يراد به النجاسة الشرعية، إذ لا معنى لاتصاف الشرب بأنه ماذا نجس شرعا. الخلاصة هو أن الرجس إما أن يكون وصف للأعيان أو يكون وصف للفعل المحذوف. إذا كان وصف للفعل المحذوف كما يقولون فواضح أنه لا يراد به النجاسة العينية الشرعية، فلا يستفاد من الآية نجاسة الخمر. إذا كان وصف للأعيان المذكورة ف فيلزم من افتراض أنه يوجب الحكم بنجاسة الخمر هو إسراء هذا الحكم إلى بقية الأمور الثلاثة، فيلتزم بنجاسة كل الأمور الأربعة المذكورة في الآية، وهذا مما لا يمكن أن يلتزم به. فإذا لا بد من تفسير الرجس، تفسير يمكن أن ينطبق على هذه الأمور الأربعة. هذه مناقشة الدليل الأول. أما مناقشة الدليل الثاني، فالأمر باجتناب هذه الأمور وين ذكر في الآية بلا إشكال، لكن الذي أمرنا باجتنابه هو التصرفات المتعلقة بماذا؟ بهذه الأعيان. وافترض أننا سلمنا بأن المأمورين باجتنابه هو كل التصرفات لا خصوص، كما تقدم، لا خصوص التصرف البارز كما استقربناه سابقا، لكن تحريم التصرفات المتعلقة بالخمر كشربها واقتنائها وبيعها وشرائها وأمثال هذه الأمور، واضح أنه لا يدل على ماذا؟ على نجاستها، ليس هناك ملازمة بينهما. حتى تحريم الصلاة فيها ليس فيه دلالة على النجاسة، ليس فيه دلالة على النجاسة. الحرير يحرم الصلاة فيه لكن ليس نجسا، الذهب يحرم الصلاة فيه بالنسبة للرجال لكنه ليس نجسا، ليس كل ما يحرم الصلاة فيه لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون نجس. فحتى لو فرضنا أن الآية تدل على تحريم كل التصرفات المتعلقة بالخمر بما فيها الصلاة في الخمر، هذا لا يكفي، لا يكون دليلا على ماذا؟ على نجاسة الخمر، لا يكون دليلا على نجاسة الخمر. على كل حال هذا لا يصلح أن يكون دليل على النجاسة، ومن هنا يظهر بأن استفادة نجاسة الخمر من هذه الآية ليس كما ينبغي. هذا مضافا إلى الإشكال السابق أيضا يرد في هذه الدليل الثاني، وهو أنه لو تم هذا في الخمر لتم في بقية الأمور، لأن الآية كما أمرت بالاجتناب عن الخمر أمرت أيضا بالاجتناب عن بقية الأمور، فإذا كان هذا وحده يصلح دليل لنجاسة الخمر فليصلح دليل لنجاسة سائر الأمور المذكورة في الآية، والحال أنه لا قائل بذلك. من هنا يظهر أن جعل الآية من آيات الأحكام الخاصة بالطهارة هذا لا وجه له، لأنه لا يستفاد منها حكم يتعلق ويرتبط بالطهارة والنجاسة. إلى هنا يتم الكلام عن هذه الآية الشريفة. بعد ذلك ندخل في الآية الحادية عشرة، وهي قوله تعالى وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الآية مذكورة في سورة المدثر كما هو واضح، ورقم الآية هو الآية الرابعة والآية الخامسة. البحث الأول يقع في تفسير قوله تعالى وثيابك فطهر. الاحتمالات المطروحة في تفسير هذه الآية كثيرة، وهناك خلاف معروف في تفسير هذه الآية. الاحتمال الأول هو الاحتمال الذي يبتني عليه إدراج الآية في كتاب الطهارة وفي آيات الأحكام، وهو دعوى أن التطهير المأمور به في الآية هو التطهير الشرعي، أي تطهير الثياب من النجاسات. وثيابك فطهر، يعني طهر ثيابك من النجاسات. وحيث أن الأمر بالتطهير في الآية ورد مطلق، إلا أنه من الواضح جدا لا بد من تقييد هذا الإطلاق بحالات القيام للصلاة، وذلك للاتفاق ووضوح عدم وجوب التطهير للثياب في غير حالة إرادة الصلاة والقيام للصلاة. وواضح جدا أن تطهير الثياب من النجاسة ليس واجبا بالذات، ليس واجبا بنفسه، وإنما هو واجب لغيره. فلا بد من افتراض أن الأمر بالتطهير يكون مقدم علما للصلاة ونحو الصلاة مما هو مشروط بالطهارة. طبعا قد يجعل قوله تعالى وربك فطهر وربك فكبر تتمة الآية، قد يجعل قرينة على أن المراد من التطهير هو التطهير لأجل الصلاة، بناء على تفسير التكبير فكبر بتكبيرة الإحرام للصلاة. فكأن الآيتين تتحدثان عن ماذا؟ عن الصلاة. فالأولى تأمر بتكبيرة الإحرام وربك فكبر، والثانية تأمر بماذا؟ تأمر بإحراز الطهارة الشرعية بالنسبة إلى الثياب في حالة الصلاة، والنتيجة هي لزوم تطهير الثياب من النجاسات لأجل الصلاة، وهذا حكم شرعي يرتبط بباب الطهارة، وعلى أساس ذلك أدرجت الآية كما قلنا في كتاب الطهارة. هذا الاحتمال قد يستدل عليه بأن صيغة افعل وهو قوله فطهر ظاهرة في الوجوب كما هو الحال في كل صيغ افعل، والمادة مادة الكلمة مو هيئة الكلمة، مادة الكلمة ظاهرة في الطهارة. وحيث أنه لا يجب من الطهارة إلا الطهارة الشرعية بالاتفاق، فيتعين حمل الطهارة في الآية بقرينة الوجوب على الطهارة الشرعية. الطهارات الأخرى، الطهارة بمعنى التنظيف، ليس واجب شرعا، وواضح أنه ليس من الواجبات الشرعية، بخلاف الطهارة الشرعية هذه قد تكون واجبة ولو للغير، بالغير واجبة مقدمة للغير لكنها واجبة. فإذا قد يجعل دلالة فطهر على الوجوب قرينة على حمل الطهارة فيها على ماذا؟ على الطهارة الشرعية، لأن غيرها ليس واجبا بالاتفاق. هذا دليل. الدليل الثاني قد يستدل أيضا بقوله تعالى والرجز فاهجر، بدعوى أن الرز المأمور بهجره كما سيأتي يراد منه النجس والنجاسة الشرعية، فتكون الآية الثانية أشبه بعطف التفسير على الآية الأولى، ويراد منها لزوم توقي النجاسات ولزوم تركي وهجر النجاسات. هذان الدليلان لإثبات الاحتمال الأول مخدوشان كما هو واضح، أما الأول فباعتبار أن التطهير في اللغة لا يراد به التطهير الشرعي بالخصوص بالقيود والحدود الشرعية، وإنما التطهير لغة يراد به التنظيف وما يساوق التنظيف. هذا هو المراد بالتطهير لغة، الطهارة بمعنى النظافة، فالتطهير بمعنى التنظيف، مطلق التنظيف لا خصوص التنظيف الشرعي المسمى بالطهارة الشرعية الذي هو مقيد بأمور معينة وقيود خاصة كما هو واضح. غاية الأمر أن الآية حينما تأمر بالتنظيف لابد من عدم إبقائها على ظاهرها الذي هو الوجوب، لوضوح أن التنظيف اللغوي ليس من الواجبات، فلا بد حينئذ من حملها إما على الإرشاد إلى أنه ينبغي أن تكون الملابس نظيفة، وأن المسلم ينبغي أن تكون ملابسه نظيفة، وثيابك فطهر، يعني نظف ثيابك، إرشاد إلى حسن هذا المطلب وضرورة أن يكون المسلم ملتزم بهذا المطلب، وإما أن تحمل على الاستحباب. وليس غريبا حمل صيغة افعل علما على الاستحباب إذا قامت القرينة على ذلك، وضرورة حمل الآية على الإرشاد أو على الاستحباب كما قلنا يقتضيها الاتفاق على عدم وجوب التنظيف، عدم وجوب التنظيف لا لنفسه ولا لغيره. ومن هنا يظهر أنه يوجد في المقام ظهوران متعارضان في الآية، الأول ظهور الأمر في الوجوب، والثاني ظهور التطهير كمادة في معناها اللغوي وهو التنظيف. المستدل رجح الظهور الأول وهو ظهور الهيئة في الوجوب، وعلى أساس ذلك حمل التطهير في المادة على التطهير الشرعي، بدعوى أن غير التطهير الشرعي لم يقل أحد بوجوبه، فيكون ظهور الهيئة في الوجوب قرينة على حمل التطهير على التطهير الشرعي، بينما يمكن أن يقال بأن الظهور الثاني نقدمه على الظهور الأول، بمعنى أننا نبقي التطهير كمادة على ظهورها الأول وهو التنظيف لغة، ونتصرف في ظهور الهيئة في الوجوب بأن نحمل الهيئة على الاستحباب أو على الإرشاد كما تقدم. وهذا التصرف الثاني لعله أرجح من التصرف الأول، باعتبار أن هذه الآية الشريفة من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن البعيد جدا أن يكون المراد بالطهارة الواردة فيها هي الطهارة الشرعية المطلوبة في باب الصلاة، بل بعضهم استبعد أن تكون الآية ناظرة إلى الصلاة أصلا، لأن الصلاة وقت نزول الآية قال هذا البعض لم تكن مشرعة بتفاصيلها المعهودة التي منها اشتراط طهارة الثياب. هذا مرجح قوي لتقديم الظهور الثاني على الظهور الأول، يعني تقديم ظهور التطهير في التنظيف اللغوي والتنظيف بمعنى العادي على ظهور الهيئة في الوجوب. أما الدليل الثاني فيرد علي ما سيأتي من أن النجس ليس معنى للرجز. الرجز قد نقول أن الرجز كما تقدم في الآية السابقة بمعنى النجس، قد نوافق على ذلك، لكن الرجز بالزاي ليس بمعنى النجس، بل يراد به العذاب. يراد به إما العذاب والرجز فهجر، يعني تجنب العذاب وهجره، وإما يراد به الصنم والأصنام، يعني جنس الصنم يعبر عنه بالرجز. وعلى كلا التقديرين لا علاقة له بالطهارة والنجاسة، بل مقتضى قاعدة أن التأسيس أولى من التأكيد هو أن لا نحمل الآية الثانية والرجز فهجر على النجاسة، وإلا ستكون الآية الثانية مؤكدة ولا يقصد منها معنى تأسيس معنى جديد للآية الأولى، فلا بد من حمل الآية الثانية على معنى جديد وآخر غير معنى النجاسة. لو فرضنا أن الآية الأولى نظر إلى النجاسة وهذا هو أن نحملها على الرجز بمعنى الصنم أو بمعنى العذاب وأمثال ذلك. وأما قوله تعالى وربك فكبر الذي جعل قرين على هذا الحكم، فالظاهر أن المراد بالتكبير فيها ليس هو تكبيرة الإحرام حتى يجعل قرين على الحكم في المقام، بل المراد به تجليل الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وتخصيصه بالكبرياء والعظمة. ولا أقل من احتمال هذا المعنى وهذا المعنى وهذا الاحتمال يمنع من الاستدلال بالآية كقرينة على الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في تفسير الآية هو أن يقال أن المراد بالتطهير التقصير، أو ما يعبر عنه بالتشمير، وذلك لأن عادة العرب كانت تطويل ثيابهم وجرها على الأرض على سبيل الفخر والتكبر، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتقصير ثيابه. وهذا الأمر بتقصير الثياب يمكن أن يفسر بتفسيرين. الأول هو أن التقصير أبعد للثياب من النجاسات ومن القذارات، لأنه إذا انجر الثوب على الأرض كما هو واضح يكون في معرض إصابة القذارات والنجاسات الموجودة على الأرض، فأمر بالتقصير لأجل ذلك. وبناء على ذلك فالآية استعملت التطهير في التقصير مجازا، وثيابك فطهر، بينما المقصود وثيابك فقصر. هذا الإطلاق، إطلاق التطهير على التقصير مجازا بعلاقة السببية، باعتبار أن التقصير كما فرضنا سبب للتطهير، بينما عدم التقصير سبب لملاقاة النجاسة. فالتقصير يكون سبب للتطهير، فالآية استعملت اللفظ الموضوع للمسبب في السبب، اللفظ الموضوع للتطهير استعملته في ماذا؟ في التقصير. فعبرت عن التقصير بماذا؟ بالتطهير، باعتبار أن التطهير مسبب علما للتقصير المراد في الآية. هذا تفسير. التفسير الثاني هو أن يكون المقصود بتقصير الثياب هو كناية عن عدم التكبر والخيلاء، أي لا تعمل كما يعمل هؤلاء المتكبرين حينما يطولون ثيابهم لأجل التكبر والفاخر. هذا التفسير الثاني. الآية على التفسير الأول قد يكون فيها إشارة إلى الطهارة الشرعية، لأنها هي المقصودة من الأمر بالتقصير بحسب الفرض، فكأن الشارع أمر بالتقصير لأجل المحافظة على طهارة الثياب، يعني لأجل أن لا تلمس الثياب النجاسات أمر بماذا؟ بالتقصير. فيفهم منه الأمر بالطهارة للثياب وإبعادها عن النجاسات. وحينئذ يكون هذا الاحتمال الثاني على التفسير الأول نظير الاحتمال الأول، فيرد عليه كل ما أوردناه على الاحتمال الأول من إيرادات. هذا الاحتمال الثاني، وهو أنك يعني هذا التفسير للاحتمال الثاني، وهو أن يكون المقصود من الأمر بالتقصير إبعاد الثياب عن النجاسات. هذا هو الهدف والغاية التي يهدف إليها الشارع من وراء الأمر بتقصير الثياب، هو أن لا تلامس النجاسات، أن لا تتنجس. فكأنه يفهم من ذلك ماذا؟ أن طهارة الثياب أمر مراد للشارع، أبعاد الثياب عن النجاسات أمر مقصود للشارع. وحينئذ يكون هذا التفسير للاحتمال الثاني نشابه تماما للتفسير الأول وهو تطهير الثياب، فحينئذ يرد عليه كل ما أوردناه على التفسير السابق. وأما على التفسير الثاني وهو أن المقصود بتقصير الثياب هو نهيه عن ماذا؟ عن أمره بالتواضع ونهيه عن التكبر، حينئذ تكون الآية أجنبية عن باب الأحكام الشرعية، ولا يستفاد منها حكم شرعي، وإنما يستفاد منها معنى أخلاقي لا علاقة له بباب الأحكام الشرعية. قد يستدل على أصل الاحتمال الثاني بقطع النظر عن تفسيره. لا، أصل الاحتمال الثاني وأن المقصود تقصير الثياب في قبال الاحتمال الأول وهو أن المقصود تطهير الثياب، بروايات وردت من طرقنا مثل ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وتشمير الثياب طهور لها، وقد قال الله تعالى: وثيابك فطهر أي فشمر. هذه رواية تدل على الاحتمال الثاني. طبعا هذه الرواية ضمنا أيضا تشير إلى التفسير الأول لاحتمال الثاني، وهو أن المقصود من تقصير الثياب إبعادها عن النجاسات، ما له علاقة بالتكبر والتواضع وأمثاله. هذا حديث. حديث الآخر ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال بعد أن وصف ثياب أمير المؤمنين عليه السلام، قال: هذا اللباس الذي ينبغي أن يكون للمسلمين أن يلبسوه، يقول الله تعالى: وثيابك فطهر، أي ارفعها ولا تجرها، وإذا قام قائمنا كان هذا اللباس. هذه الرواية تدل على أصل الاحتمال الثاني، أي أن التطهير هو التقصير، وقد يستفاد منها التفسير الثاني للاحتمال الثاني، لأن جو الرواية يعطي أن المناسب للإنسان أن يلبس الثياب التي لا تؤدي إلى التكبر والفخر، بقرينة قوله عليه السلام في الرواية: ينبغي للمسلمين أن يلبسوه. يستشعر منا أن القضية قضية أخلاقية، وينبغي للإنسان المسلم أن يكون على متصفا بهذه الصفات. هذا هو الاحتمال الثاني في الآية الشريفة. بعد ذلك ندخل في الاحتمالات الأخرى التي يمكن أن تطرح في مقام تفسير هذه الآية الشريفة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.